بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على أبواب صحيح البخاري، ولا زال الحديث موصولا حول أبواب كتاب الصلاة. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان موضع الصلاة إذا دخل الإنسان بيت غيره، هل يصلي في أي مكان من البيت أو أنه يصلي في مكان مخصص بعد استئذان صاحب البيت. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث مطولا ومختصرا، وهذا السياق المختصر وسوف يذكره في الباب الذي بعده على وجه التمام. فهذه الترجمة فيها الإشارة إلى الأمرين، والحديث فيه احتمال، فيه احتمال هل يصلي في أي مكان في البيت، والسبب في ذلك أن الإذن متحقق والإجزاء يحصل في أي مكان، لأنه حصل على إذن عام في دخول البيت. يعني لو دخل شخص على رجل في مجلسه، مجلس البيت، وأراد أن يصلي ركعتي الضحى، هل يصلي في أي مكان من المجلس هذا، أم أنه يقول له أين أصلي من هذا المجلس؟ الصحيح الأول، الصحيح الأول أنه يشرع له أن يصلي في أي مكان مما أذن له في الدخول، يعني المكان المخصص للضيافة أو لهذا الزائر. فيقال: كيف توجيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعتبان بن مالك: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فقال أهل العلم: هذا يحمل على تبرك صاحب البيت بالمكان الذي سيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. و صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هنا للرجل ليتخذه مصلى، وليس صلاته لنفسه، ففرق بين الصورتين. أن يصلي لنفسه، يعني إنسان يصلي ركعتي الضحى، ركعتي الوضوء لنفسه، وكونه يصلي لأجل هذا الرجل حتى يتخذ هذا المكان مصلى بعد ذلك، وقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما أشار إليه بعض الشراح أنه يتبرك بمواضع صلاة الصالحين، لا يصح ذلك، بل التبرك هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يؤثر التبرك بموضع أحد أو أثره من الصالحين في الأزمنة المتقدمة في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استجاب لدعوة عتبان، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن موضع الصلاة في بيته ليتخذه بعد ذلك مصلى. وراوي الحديث عتبان بن مالك أهل العلم على ضبط اسمه على الوجهين بالكسر والضم، عتبان وعتبان كلاهما وجهان صحيحان. والإمام البخاري زاد في هذه الترجمة قال ولا يتجسس، ولا يتجسس، وهذه الزيادة غير منصوص عليها في الحديث، غير منصوص عليها في الحديث، وإنما هي زيادة استنباطية، زيادة استنباطية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمينا أو شمالا، ولم ينظر إلى زوايا البيت وأطراف البيت وأبوابه، وإنما مباشرة شرع في الصلاة. وهذا أدب من آداب البيوت، أدب من آداب البيوت، أن الإنسان يبتعد عن التجسس وتتبع العورات. البيوت فيها عورات، البيوت فيها نوافذ وأبواب، ويعني نساء في البيوت، فالإنسان يدخل البيت ويكون حافظا لبصره ولا يتجسس وينظر يمنة ويسرى. فهذا أخذه البخاري رحمه الله على وجه الاستنباط لا على وجه التصريح من الحديث، وهذه عادة الإمام البخاري أنه يشير إلى المسائل الاستنباطية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب المساجد في البيوت. قال وصلى البراء ابن عازم في مسجده في داره جماعة. قال حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك ابن الدخيشن أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. هذا الحديث المطول الذي أشرنا إليه في الباب السابق على وجه الاختصار، والباب على وجهه وهو بيان جواز عقد أو اتخاذ المصليات في البيوت، اتخاذ المصليات في البيوت أي تخصيص أماكن خاصة في البيوت للصلاة. وكما لا يخفاكم في فترة الجائحة انتشر هذا بين الناس، وكان الناس بعضهم لا يعرف هذا الأمر، فخصصوا أماكن في البيوت يعني اتخذت للصلاة. وهل هذا التبويب يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استيطان المساجد؟ هذه مسألة جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استيطان المسجد، أي أن يصلي الإنسان في مكان واحد لا يغيره، يداوم على هذا المكان. فحمل العلماء الحديث الذي جاء في النهي عن الاستيطان في المساجد أنه إن كان على وجه الرياء، إن كان على وجه الرياء أو كان يؤدي إلى الرياء والسمعة بأنه خصص مكانا له في المسجد. وأيضا ذكروا أن يعني في المساجد الأمر يختلف، لأن الوقف مشاع بين الناس، الوقف مشاع بين الناس، فلا يحتجر لنفسه مكانا دون البقية، وحملوه على وجوه مختلفة. فإذا لا يوجد تعارض بين النهي عن استيطان المساجد يعني تخصيص أماكن خاصة للصلاة في المسجد وبين اتخاذ المصليات في البيوت. في هذا الحديث قال أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، وهذه منقبة يعني من مناقبه أنه من الأنصار، ومن مناقبه أنه شهد بدرا، أنه شهد بدرا، وهذا يذكر في بعض أسانيد الأحاديث أن يشار إلى بعض مناقب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه من الأنصار وشهد بدرا هذا من مناقبه وفضائله. قال أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروايات كثيرة في هذا الأمر، رواية أنه أرسل رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية، هذه الرواية التي بين أيدينا، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء نظروا إلى الروايتين وحاولوا الجمع بين الروايات، لأن الرواية الأولى أنه أرسل رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ليصلي في بيته، وفي هذا الحديث أنه بنفسه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أهل العلم في التوجيه وجهان: الوجه الأول أنه كنا عن رسوله بنفسه، كنا عن رسوله بنفسه، يعني في الحقيقة أنه أرسل رسوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعوه ليصلي في بيته، ولكن ذكر نفسه من باب التكنية، وهذا سائغ عند العرب، سائغ عند العرب، إذا أرسل رسولا قال أرسلنا أو أرسلت، فينسب الإرسال إلى نفسه. التوجيه الثاني أنه يجمع بين الأمرين، وأنه بداية أرسل رسوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه ليأتي ليصلي في بيته، ثم ذهب هو مرة أخرى ليؤكد على النبي صلى الله عليه وسلم طلب المجيء للصلاة في بيته. وهذا يعني كلاهما جمع حسن لأهل العلم بين النصوص المختلفة في مجيئه أو طلب المجيء للصلاة في بيته. فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري. قد أنكرت بصري، أنكرت بصري أي ضعف بصري، ضعف بصري. وجاء في بعض الروايات ساء بصري، وفي بعض الروايات كل بصري. وهذه الروايات كلها تدل على ضعف البصر، لكن هناك رواية صحيحة أنه عمي، أنه عمي أو أنه كان أعمى ويصلي بقومه، أو قال أنا أعمى وأصلي بقومي. فحمل أهل العلم إطلاق العمى أنه إرادة المقاربة، إرادة المقاربة. والقاعدة عند العلماء: ما قارب الشيء أعطي حكمه، ما قارب الشيء أعطي حكمه. يعني لما شعر أن بصر ضعيف وأنه قريب إلى العمى وصف نفسه بالعمى، فأطلق عليه من باب المقاربة. وإلا فهناك عدد من الروايات التي تدل على كلال البصر، يعني ضعف البصر، ولكن يجمع بين هذه الروايات على هذا الوجه. قال: وأنا أصلي لقومي، يعني كان إماما لهم. أصلي لقومي أي أصلي بقومي، اللام هنا بمعنى الباء، وحروف الجر تحل محل بعضها البعض، أي يصلي بقومه إماما. قال: وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي. وهذا فيه يعني التمني من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي في بيته فيصلي ويتبرك بموضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله. وهذا للتعليق، للتعليق، لأن إن شاء الله عند الفقهاء على وجهين: إن شاء الله للتحقيق، وإن شاء الله للتعليق، يعني يأتي على وجه التأكيد ويأتي على وجه الاحتمال. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. الروايات هنا جاءت، هنا ذكر أبو بكر رضي الله عنه، وجاء في رواية أبو بكر وعمر، وجاء في رواية وأصحابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة. وجاء يعني في بعض الروايات أنه غدا عليه في اليوم الثاني، يعني لم يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فغدا عليه حينما ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أشرنا فيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شرع وابتدره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لأنه دعي إلى الصلاة، دعي إلى الصلاة. ومضى معنا في حديث أنس واليتيم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وأكل ثم صلى. في هذا الحديث لا، جاء النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم أكل. وحمل أهل العلم هذا على مقصد الدعوة الابتدائي، يعني ابتداء إلى ماذا دعي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فأول ما شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، وهذا أشرنا إليه أنه بقصد يعني التبرك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصفنا فصلى ركعتين، طبعا في بعض الروايات فصففنا، وهذا فيه تسوية الصفوف، هذا فيه تسوية الصفوف في الصلاة. وفيه أيضا ما أشرنا إليه سابقا جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، وذكرنا هذا القيد حتى لا يكون من المحدثات والبدع. فلو كان أحيانا يعني صلى، لو أراد أشخاص أن يصلوا الضحى جماعة شرع لهم ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى النافلة جماعة، ومضى معنا أيضا في حديث أنس واليتيم. قال ثم سلم وحبسناه على خزيرة صنعناها له، والخزيرة كان طعاما معتادا، كان طعاما معتادا، وهو اللحم مع المرق، اللحم المقطع مع المرق. وجاء في الأحاديث يعني لما كان في بيت عائشة وجاءت سودة يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلطخت عائشة بالخزيرة وجه سودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وترك سودة تلطخ وجه عائشة بالخزيرة. وهذا كان طبعا يعني من يعني لطف النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أهله، والقصد من ذلك هو الإشارة إلى أنه كان طعاما يعني معتادا عندهم. قال فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، وهذا فيه الاجتماع عند حضور أهل العلم، الاجتماع عند حضور أهل العلم، إذا حضر أهل العلم في البلد أو إذا حضروا في البيت فإنه يجتمع ويحضر لهم، وكذلك إذا حضر الإمام فإنه يجتمع له. فقال قائل منهم أين مالك ابن الدخيشن أو ابن الدخشن، يعني إما بالتصغير أو التكبير على الوجهين، والبعض يضبطها بالميم دخشم يعني ليس بالنون، هذا وجه أيضا ذكره البعض. وهذا فيه تفقد الإخوان في الصلاة، يعني قالوا أين هو، لم يحضر معنا هذا الجمع وهذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اللقاء. فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. وهذا الإطلاق يعني هل يعد من الغيبة؟ ليس من الغيبة، لأنه يعني على وجه الاستنكار عند الإمام، على وجه الاستنكار عند الإمام، فذكر ذلك يعني من باب النصح، وحتى يتبين النبي صلى الله عليه وسلم من أمره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. وهذا فيه التثبت قبل إطلاق الأحكام، وفيه أن الأصل حسن الظن، الأصل حسن الظن وعدم إطلاق مثل هذه الأحكام. وفيه أيضا الذب عن عرض الإخوان، إذا وجد الإنسان أحد يتكلم عن إخوانه فإنه يذب عن وجهه، وفي هذا فضل عظيم، فإن الله سبحانه وتعالى يذب عن وجه النار يوم القيامة، وهذه فضيلة. قال: ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. وهذا فيه أن العبرة بالحكم بالظاهر، وأن البواطن إلى الله عز وجل. النفاق أمر اعتقادي لا يطلع عليه إلا إذا قصد بذلك النفاق العملي، النفاق العملي أي الصفات التي يتصف بها أهل النفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وجه إلى أن الحكم يكون بالظاهر، قال يقول لا إله إلا الله، فلا نحكم على قلبه ولا نحكم عليه بالنفاق وأنه يبطن الكفر. فقال الله ورسوله أعلم. قال: فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. وهذا الذي يعني لماذا حكموا بهذا الحكم وقال إنه منافق؟ قال: وجدوا تودد، ولديه تودد ونصح للمنافقين، فحكموا عليه بذلك بسبب هذه الخلطة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا فيه عظيم أثر الإخلاص، عظيم أثر الإخلاص. وفيه أن من شروط لا إله إلا الله تحقيق الإخلاص. وهذا الحديث طبعا فصل العلماء في كتب العقيدة يعني تفصيل طويل في معنى التحريم، في معنى التحريم، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فقال أهل العلم: التحريم القصد منه التأبيد، القصد منه التأبيد، أي لا يخلد في النار، أي لا يخلد في النار. وإلا لو كانت لديه ذنوب فإنه يحاسب على قدر ذنوبه ثم يدخل الجنة. وأيضا من الوجوه التي ذكرها العلماء قالوا أن النار هنا المقصود بها نار الكافرين، نار الكافرين، وهذا يعني قريب من المعنى الأول. والتوجيه الثالث وهو الأكثر عند العلماء أن هذا الحديث هو باعتبار توفر الشروط وانتفاء الموانع، هذا الحديث باعتبار توفر الشروط وانتفاء الموانع، يعني دخول الجنة والتحريم على النار يكون بتوفر شروط في الإنسان وانتفاء الموانع عنه، فإن تحقق مجموع ذلك فيه حرم على النار، حرم على النار. وهذا يعني يطبق في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا حديث من صلى البردين دخل الجنة، يعني صلاة الفجر والعصر. طيب لو فعل معاصي أخرى، فلا بد أن ينظر إلى مجموع النصوص، مجموع النصوص، هناك أشياء كثيرة يعني تكون سبب دخول النار فيجتنب ذلك، أو أنه يحمل على التفاصيل الأولى التي ذكرناها. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين الأحكام للصحابة، لا سيما يعني في هذه المسائل مسائل الأحكام. وأيضا ذكر أهل العلم فوائد في الحقيقة كثيرة حول هذا الحديث، منها تقديم الإمام، تقديم الإمام يعني في الصلاة أن الإمام يكون متقدما في الصف على المأمومين، فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى الصحابة خلفه، وهذا عند الجمهور يعني الأصل في صفة الصلاة أن تكون على هذه الهيئة، أن يتقدم الإمام ثم يتبعه المأمومون. وأيضا فيه الإكرام، إكرام الضيف، في إكرام الضيف فإنهم أكرموا النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا إمامة الأعمى، إمامة الأعمى، فإن هذا الرجل عمي وكان إماما. وفيه أن الإخبار عن النفس لا على وجه الرياء لا بأس فيه، يعني لما ذكر أنه يصلي في الناس هذه عبادة، وأخبر عن نفسه أنه يصلي في الناس وأنه على عبادة، لكن هذا ليس على وجه الرياء، فلا حرج في ذلك أن يذكر الإنسان بعض الأعمال على وجه الإخبار. وفيه أيضا إشارة إلى أن هناك مساجد أخرى في المدينة غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأعمى كان يصلي إماما بقومه، وكانت هناك مساجد يعني في العوالي وفي أماكن أخرى في المدينة. وفيه يعني الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفى بعهده وجاء، ومثل ما أشرنا أنه يعني في اليوم الثاني حضر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه إجابة دعوة المفضول، يعني استجاب النبي صلى الله عليه وسلم مع فضله ومكانته لهذا الرجل ولم يتردد في ذلك. وفيه كما أسلفنا استحباب أن يصطحب المدعو معه آخرين إذا عرف عدم كراهية المضيف لهم، كما مضى معنا فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطحب أبو بكر، في بعض الروايات عمر، في بعض الروايات بعض الصحابة. وأهل العلم بعضهم يربط ذلك بالمصلحة والمفسدة، يعني المصالح والمفاسد. وفي ما أشرنا إليه أيضا تفقد من غاب منهم لما سألوا عن مالك في هذا الحديث، إلى غيره من الفوائد التي ذكر العلماء في هذا الحديث. ثم ذكر تأكيد هذه الرواية، قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم يعني من أشرافهم، عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. ومحمود بن الربيع هو الذي مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه مجة الماء، وكان صبيا يعني في عمر 5 سنوات، وهذا مضى معنا، هذا مضى معنا في كتاب العلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. قال: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. وهذا التبويب من الإمام البخاري إشارة إلى استحباب تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد، وهذا على قاعدة تقديم الميامن في الفضائل، تقديم الميامن في الفضائل. وأورد أثر ابن عمر: يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. وجاء عن أنس قال من السنة أن تبدأ برجلك اليمنى. أورده الحاكم في المستدرك بإسناد حسن. من السنة أن تبدأ برجلك اليمنى في الدخول. وحديث أنس الذي في المستدرك أصرح، وإن كان قول الصحابي إلا أن له حكم الرفع، لأن الصحابي قال من السنة، فإذا قال الصحابي من السنة فإنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث الباب الذي أورده الإمام البخاري وقد مضى معنا في أبواب الطهارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع، يعني الاستدلال هنا في هذا الحديث على وجه العموم، على وجه العموم. وهذه من طريقة الإمام البخاري في التراجم، في التراجم، وهي أن يعقد الترجمة خاصة والمترجم به عاما، يعني العنوان خاص والحديث عام. الحديث عام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، وتيمم النبي صلى الله عليه وسلم يشمل صور كثيرة جدا. فالمؤلف أورد أحد أفراد عموم التيامن، وهو دخول المسجد، يعني صورة من صور التيامن وهو دخول المسجد. وفي هذا الحديث يعني التقييد ما استطاع في شأنه، قالوا هذا يعني ما استطاع تقييد بالاعتبار الشرعي، بالاعتبار الشرعي، لأن هناك ما سيخرج من هذا الأمر، وهي المستقذرات، دخول الخلاء وغيره، فإنه لا يتيامن في ذلك. وذكر أهل العلم في نوع علم عائشة رضي الله عنها، يعني كيف عرفت عائشة تيمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض أهل العلم أنه بالإخبار، أنه بالإخبار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها بالتيمن وفضل التيمن وشأنه. والثاني وهو الأكثر أنه باعتبار القرائن، باعتبار القرائن، أنها رأت من النبي صلى الله عليه وسلم التيمن وكثرة استخدام اليمين في هذه الأمور. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. قال: ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا الباب عقده المصنف لبيان حكم الصلاة في مواضع القبور المنبوشة، القبور المنبوشة للمشركين. وفي نفس الترجمة بين التعليل، يعني بين التعليل، يعني قال: هل يصلى في مواضع هذه القبور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فأشار يعني إلى هذه المسألة، هل هي على الجواز أو لا؟ ويقصد المصنف الجواز، يقصد المصنف الجواز، يعني إذا كانت القبور منبوشة، يعني إذا كان المكان فيه مقبرة سابقة وأزيلت هذه القبور فلم يبقى أثر ولا رسم لهذه القبور، فهل يصلي في هذا الموضع؟
يصلي في هذا الموضع، لأن النهي الوارد هو إقامة المساجد في القبور الموجودة، في القبور الموجودة، يعني القبور موجودة ويبني عليها المساجد فيفتح أبواب الشرك وأبواب الغلو. أما إذا نبشت وأزيلت ثم صلى في هذا الموضع فهو جائز كما في الحديث. وهنا في بداية الترجمة قال باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية. الأصل عدم نبش قبر الكفار، الأصل عدم نبش قبر الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعكس ذلك، أمر بدفن قتل المشركين في بدر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن قتلاهم. لكن هنا في هذا الحديث الذي يعني سوف يأتي أحاديث النبش، قال أهل العلم يحمل على المصلحة أنه يجوز نبش قبر الكافر عند وجود المصلحة. والفقهاء يفصلون بين نوع الكافر، بين نوع الكافر، فذكروا الكافر الذي له عهد المعاهد والذمي فقال لا يجوز نبش قبورهم. والنوع الثاني الكافر الحربي، الحربي الذي ليس له ذمة فقبره غير محترم عند الفقهاء. لكن يبقى ما ذكرته قبل قليل أن هذا الحكم مرتبط بالمصالح والمفاسد، أن هذا الحكم مرتبط بالمصالح والمفاسد. هنا في الأثر ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، يعني مكان فيه قبر، فنبهه فقال القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. وجاء في بعض الروايات أنه تقدم فصلى، تقدم فصلى، يعني نبه أن هذا المكان فيه قبر فتقدم فصلى. لكن أورد هذا الحديث لبيان يعني حكم الصلاة في المقابر أو موضع المقبرة. الأصل في ذلك هو الكراهة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام، وهذا داخل في عموم النهي. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث مشاهدة أم حبيبة رملة وأم سلمة هند رضي الله عنهما للكنيسة التي فيها تصاوير بالحبشة، وهذا فيه عرض ما يراه الإنسان على العالم، عرض ما يراه الإنسان على العالم. فلما رأوا هذه التصاوير عرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم الأحكام، فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهذا فيه الحكم السابق تحريم البناء، بناء المساجد على القبور، وفيه تحريم التصوير، وفيه سد ذرائع الشرك، سد ذرائع الشرك. يعني هؤلاء ماذا كانوا يفعلون؟ يصورون الصالحين ويبقون هذه الصور، فيقولون نبقي هذه الصور حتى ننظر إليها في كل مرة ونتذكر صلاحهم وعبادتهم فنتشجع. ولكن مع ذهاب العلم يسول لهم الشيطان عبادتهم فيقعون في الشرك. فالشريعة تسد الأبواب الظنية واليقينية الموصلة إلى الشرك. فلذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وفي أن العالم يبين الأحكام للناس ويبين صور المحرمات، ولا سيما إذا كان ذلك في مسائل العقيدة، في مسائل العقيدة. وما يحذر منه العلماء في أبواب العقيدة على ثلاث أقسام: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والذريعة إليهما، هذا الثالث. وعليه يعني صنف العلماء كتبهم يعني في بيان ما كان من جنس الشرك الأكبر أو الأصغر وما يؤدي إليهما. ثم قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهذا الحديث هو متوافق مع يعني التبويب وحكم نبش قبور المشركين الذي فصلناه في بداية التعليق. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، واختلف العلماء في يعني يوم القدوم، يوم قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. هم اتفقوا في الشهر، قالوا ربيع الأول، لكن في اليوم اختلفوا، فقيل اليوم الأول، قيل الثامن، قيل الثاني عشر، أقوال لأهل العلم. قال: في حي يقال لهم بنو عمر بن عوف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا صلاة الجمعة، وهذه أول جمعة في الإسلام أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمر بن عوف. ثم أرسل إلى بني النجار، يعني أرسل إلى بني النجار لأن بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سلمة النجارية، فهم يعني أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا متقلدي السيوف، عليهم السيوف، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفة، وهذه فضيلة لأبو بكر الصديق، أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه تكريما، وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كان لا يشق على الدابة. قال: حتى ألقى بفناء أبي أيوب، يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم بفناء أبي أيوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته، فقال: دعوها فإنها مأمورة حيث تنزل، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب، وهذه فضيلة لأبي أيوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيته 7 أشهر، وأكرمه أبو أيوب رضي الله عنه، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وسوف يأتي وسبق ذلك، وأنه أمر ببناء المسجد، وهذا فيه فضيلة بناء المساجد والحرص على بنائها. فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، أي اذكروا لي الثمن. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، جاء في الروايات أنه أعطى أبو بكر مبلغا فأعطاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذه الأرض. وفيه جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالبيع والشراء، وفيه يعني ما سبق أن أشرنا إليه، بناء يعني المساجد في الأماكن التي ليس فيها قبور، يعني التي نبشت فيها القبور. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب، خرب يعني الحفر، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت. وهذا وجه الشاهد، يعني نبش القبور الغير محترمة لأجل المصلحة لبناء المسجد. ثم بالخرب فسويت، يعني الحفر سويت بالأرض، وبالنخل فقطع، وهذا فيه جواز قطع الشجر إذا كانت هناك مصلحة معينة، إذا كانت هناك حاجة، وإلا فلا يجوز قطع الأشجار من غير حاجة. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد، يعني أمام المسجد، وجاء في الروايات أنه كان أعلى المسجد، لأن المسجد الجريد بني بسقف الجريد. قال: وجعلوا عضادتي الحجارة، يعني جانبي الباب بالحجارة، وهذا يدل على بساطة المساجد وعدم التكلف في بناء المساجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد والتكلف في بنائها. وجعلوا ينقلون الصخر، وهذا فيه التعاون على البر والتقوى. قال: وهم يرتجزون، وهذا فيه قول الشعر للتشجع على الأعمال، فكانوا ينشدون الشعر في الأسفار وفي البناء وفي غيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول، وهذا من باب التشجيع لهم، وهو المشاركة في الخير بالفعل قبل أن يكون قولا، يعني التطبيق العملي. قال: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، ويعني هذا البيت أو الرجز الذي رجزوه فيه معنى عظيم، وهو أن الخير، كل الخير في ما يكون في الآخرة، لأن الدنيا حطام فاني. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.